بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا هذا الدرس 13 من شرح الكتاب الحديد، وكنا في الدرس الماضي 12 ذكرنا أبواب الكفر 7 وهي أسبابه، وذكرنا منها 4 وهي الإعراض المضاد للعلم الواجب، والشك المريب المضاد لليقين الواجب، والإباء والاستكبار والتكذيب والاستحلال والجحود المضاد للقبول الواجب، والتولي بنوعيه المضاد للانقياد الواجب. وذكرنا أن هذه الأبواب 4 من أكثر ما تقع في الناس. الباب 5 اليوم الذي يخرج من الإسلام باب النفاق والزندقة المضاد للصدق والتصديق الواجب بكلمة التقوى. هذا أيضا باب عظيم من أبواب الكفر 7 ومن أبواب جهنم 7، وهو الباب الذي في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا آخر الأبواب من جهة السفل. فهذا كافر دارت عيناه يمنة ويسرة مكرا وخداعا، واتخذ الإيمان جنة، اتخذ الإسلام جنة ليتقي بها في الدنيا. فمن قال كلمة التقوى عالما بمعناها، يعني هو ما أتي من جهة الإعراض غير شاك فيها، أيضا ما أتي من جهة الشك، لكنه قالها وهو غير صادق في الاستسلام والانقياد لها، بل هو ممن اتخذوا أيمانهم جنة. الأيمان هنا بمعنى العهود والعقود، ومن ذلك عهد الإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا أصحاب الإسلام الحقيقي وبينهم أصحاب الإسلام الحكمي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأيمان تأتي بمعنى العهود والعقود، ومن ذلك هذه الآية، اتخذوا عقودهم وعهودهم وإسلامهم الظاهر وبيعتهم اتخذوها جنة. فهذا تنفعه في عصمة ماله ودمه، لكن إن ظهر ما في باطنه من الكفر كأن يفرح بظهور الكافرين على المسلمين، أو يتمنى تمكنهم من المسلمين، أو يحزن لظهور المسلمين، أو يطعن في الدين، فهذا كافر زنديق يجب قتله ولا تقبل توبته في الدنيا. ومسألة توبة الزنديق مسألة مشهورة وذكرها مالك في الموطأ، وهو أن المنافق إذا أظهر ما في باطنه فإنه يقتل ولا تقبل توبته في الدنيا، وإن كان صادقا تقبل في الآخرة، بمعنى توبته في الدنيا لا تدرأ القتل عنه، لقول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا، أي أينما قبض عليهم، متلبسين بإظهار الكفر، أينما ثقفوا أمسكوا وقد أظهروا الكفر، أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذا باب النفاق. والآيات في المنافقين كثيرة جدا، قال تعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. أسلموا في الظاهر لكن ما آمنوا في الباطن. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال الله عنهم: ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني المدينة، ثم سئلوا الفتنة لآتوها ما تلبثوا بها إلا يسيرا. والفتنة الشرك، لو سئل منه الشرك والكفر بادر وما تلبث إلا يسير. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقول الله عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كان عندهم هدى اشتروها بالضلالة. ذكرنا بالأمس المسألة المهمة وهي أكثر ما يخوض فيه الناس اليوم في التكفير، وهي مسألة التحكيم والتولي. هاتان المسألتان، تحكيم القوانين وتحكيم غير الشريعة وتولي الكفار. وذكرنا أن هذان البابان يخرجان من باب النفاق هذا. فإن كان التحكيم تحكيم منافقين بمعنى يشتمل على رغبة فيما عند الكفار وتفضيله على ما على شرع الله أو مساواته به أو استحلال أو جحود الواجب، استحلال الجحود في مسألة الإباء المضاد للقبول، إذا كان هذا ظهر منهم هذا الشيء فهو نفاق مكفر، تحكيم مكفر. وذكرنا أن الله عز وجل كلما ذكر التحكيم المكفر بدأ بأن هذا من صفات المنافقين. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ثم ذكر آيات التحكيم إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وفي آية النساء قال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. شوف، يزعمون الإيمان، إذن هؤلاء منافقين. ثم قال الله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإذا كان التحكيم المكثر هو تحكيم المنافقين فإنه لا بد من استنطاق، ولا تحكم على الفعل بأن هذا فعل منافقين إلا أن تقول فعل يعني نفاق عملي، ولا شك أن النفاق عملي، لكن أن تقول إن هذا النفاق المكفر لا بد أن تعرف ما في باطنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف منافقين بأسمائهم وأخبر ببعضهم حذيفة، ومع ذلك عاملهم بظاهرهم إلى أن ماتوا أو ماتوا عليه الصلاة والسلام. كذلك اللي ما ظهر من شيء، ما صرح بتفضيل ولا مساواة ولا جحود ولا استحلال ولا شيء، على تفصيل إن شاء الله يأتي في هذا. فالتحكيم المكفر هو الذي يخرج من باب النفاق. كذلك التولي المكفر للكفار هو الذي يكون تولي المنافقين الذين قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال بعدها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون. هناك يريدون، انتبهوا لألفاظ القرآن، هناك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهنا يسارعون في الكفار، يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح ولا ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى في سورة الحشر: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فإذن هذا هو. أما وكما في التحكيم ما تستطيع تحكم على واحد منافق نفاق اعتقادي لين يظهر ما في باطنه بلسانه، وأما الأفعال ما تعبر عن ما في القلب إلا في ظروف خاصة. وأما مجرد الميل الكفار أو التعامل معهم أو الحكم بغير ما أنزل الله في من غير ما يظهر ما في قلبه، ما تستطيع أن تحكم بأن هذا كفر مخرج من الملة، لأنك إذا كنت تحكم أنه كفر لابد تخبرنا من أي الأبواب خرج، من أي الأبواب السبعة خرج. الباب السادس وهو الباب الأكبر، باب الإشراك مع الله عز وجل، يخرج إذا جعل الله شريك. من جعل الله شريك في العبادة ليس في الألفاظ، في العبادة يعني عبد الله وعبد مع غيره. ولذلك تعريف الشرك هو نأخذ التعريف دائما من القرآن، أي شيء نأخذ تعريفه من القرآن. عرف الله الشرك في القرآن فقال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذا تعريف الشرك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. شرك في التشريع وشرك في العبادة. فالشرك هو أن تعبد غير الله، تجعل الله ند وهو خلقك. كما أن تعريف البدعة نأخذها أيضا من القرآن، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، الشرط الثاني ما لم يأذن به الله، الشرط الثالث. فإذا أتت هذه الشروط الثلاثة فهي البدعة، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثلاثة شروط، وهي مطابقة للشروط التي في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، الإشراك مع الله المضاد للإخلاص الواجب لكلمة التقوى بجزئيها، وسنذكر الآن أن كل هذه الأشياء تراها نواقض للا إله إلا الله ونواقض لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني كل شيء بحسبه. مثلا الله لا يقبل الإشراك في العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك في المتابعة، لا تجعل أحد في مرتبة الرسول اللي يطاع طاعة مطلقة. قال وهذا كافر استهزأ بربه والتفت إلى غيره وأدخل معه الشركاء، هذا صفته. ترى كل مشرك استهزأ بربه، بنص القرآن أيضا، بنص القرآن كل مشرك استهزأ بربه والتفت إلى غيره وأدخل مع الله الشركاء وظن أن هذا ينفع عند الله أو أن الله يتجاوز عن هذا الشيء، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ما لا يقدر عليه إلا الله. وقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، كيف تجعل مع الله شريك؟ وقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حتى الأنبياء لو أشركوا وحاشاهم ستحبط أعمالهم ويكونوا من الخاسرين. لا يقبل الله في الشرك مثقال ذرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إذن كل من جعل مع الله إله آخر فقد استهزأ بربه وأشرك بربه، وسيأتي الآن توضيح ذلك. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأيضا الآية الفاذة الجامعة التي هي تحكم على كل آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي حديث أبي الدرداء مرفوعا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا. طيب كيف الشرك يكون استهزاء والإشراك استهزاء بالله يفوق التعطيل من وجه؟ يعني اللي يجحد الرب نهائيا والذي يثبت الرب ويدخل معه الشريك، الثاني أشد. كثير من الناس لا يحسن هذا، يقول مثل ما قلنا بالأمس أن الله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، لو بلغت كل شيء وتركت شيء ما بلغت. لو أثبت الله عز وجل وأثبت له 19 العبادة وأثبت مع واحد وجعلت له شيء من العبادة ما وحدت أبدا، بالعكس أولئك هم الكافرون حق. فما يأتي شخص يظنها نسبة وتناسب كما يقول بعض الجهلة والحمقى، نقول نحن نرد على المعطلة والتعطيل أشد من الإشراك، ليس من هذا الوجه، بل الإشراك أشد. القرآن كله يدل على هذا، القرآن كله في كلام الكلام عن المشركين. أصلا المعطلين في بني آدم قلة قليلة، اللي يجحد الرب نهائيا قلة قليلة، وبعدين هذا أصلا ما يستطيع أن يواصل في مسألة الجحود، جحود الرب الكلية. انظروا إلى المثال هذا، فمن لم يدعك إلى وليمة أهون ممن دعاك ودعا معك أضدادك وأعداءك ليستهزئ بك، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أيهم الآن أشد عليك؟ واحد عطلك من الدعوة ما دعاك أصلا، وشخص آخر دعاك ودعا أضدادك وأعدائك وجمع بينكم في مجلس لكي يتفرج ويضحك عليكم ويستهزئ بكم، أيهم أشد الآن؟ بعض الناس يقول طيب هذا دعاك، على الأقل دعاك، والثاني ما دعاك. لا والله الثاني أشرف، ولا لا؟ ما في شك في هذا. من طرائف التفسير أن بعضهم قال أن الهدهد لما قال له سليمان لا أذبحنه، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه ولا يأتيني بسلطان مبين، قال بعض المفسرين العذاب الشديد أن يحبسه مع أضداده، يحبس الهدهد مع أضداده، هذا العذاب الشديد أن تكون مع أعدائك في مكان. فالمشرك اللي يقول يا رب ويا حسين، يا رب ويا علي، ما قدر الله حقا، هذا يستهزئ. اللي ما يقول يا رب أهون من هذا، وكلهم في النار لكن أخف. اللي ما يدعو رب أخف من اللي يدعو ربه ويجعل بعض المخلوقات في مرتبة الرب، كان يقول هذا رب وهذا رب. بالعكس، اللي عنده صوفية يحلف بالله كاذبا ولا يحلف برأس الشيخ كاذبا. إذا تبغى الصوفي مثلا يحلف، نقول له احلف برأس الشيخ، ما يستطيع، لكن احلف بالله يحلف. هم ما قدر الله حق قدره. فالشرك لا يشبهه شيء، الشرك دائما، ونحن عقدنا باب الشرك لا يشبهه شيء. وأكثر الناس يخطئ من هذا الباب، دائما يجعل الشرك مع المكفرات الأخرى. الشرك ما يقبل فيه جهل، الشرك ما يقبل فيه إكراه، الشرك ما يقبل فيه أعذار، الشرك استهزاء برب العالمين. القرآن كله في مسألة الإشراك في هذا الباب والنفاق معه. الباب السابع والأخير باب البغض والكره والاستهزاء المضاد للمحبة الواجبة لكلمة التقوى. كلمة التقوى ما تنفع إلا بالمحبة الواجبة. فإذا كان يبغض ويكره ويستهزئ، وهذه يشتبه بالمنافقين، هذه الأفعال تشتبه بأفعال المنافقين وتنفرد عنها، وهذا كافر بدت البغضاء والاستهزاء من فمه وما يخفي صدره أكبر. قال تعالى ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كراهية الحق تسبب حبوط العمل، أن يكره الحق. قال تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، يعني أبطلها وجعلها ضلال وباطل. لماذا؟ قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كره ما أنزل الله، هذا باب من الكفر، ويقع فيه كثير من الناس، يكره ما أنزل الله في كتابه أو على لسان الرسول، ويظن المسألة سهلة. اليوم قطاع كبير من المنتسبين للإسلام يكرهون أحاديث السمع والطاعة، كراهية شديدة، كراهية تقطر من أفواههم ومن أعينهم ومن وجوههم. والله إن بعضهم يقرأ على الجماعة من الكتب هذه اللي يقرأونها بعد العصر، وإن إذا جاء في الكتاب اللي يقرأ في أحاديث السمع والطاعة أنه يتجاوزها كره. وأدركت أنا بعض الأساتذة في الكلية يشرح العقائد اللي يدرسون هذه، وإذا جاء باب السمع والطاعة يقول محذوف، ويستهزئون به ويكرهونه كره شديد عميق، إلا إذا كانوا هم الحكام يفرضون على الناس فرض. طيب الكره هذا سهل؟ يعني نقول والله هذا من أفعال مبتدعة؟ لا، إذا كان يكره شيء واحد ما جاء به الرسول كراهة واضحة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، هذا كيف يكون مسلم؟ يجب أن يحب كلمة التقوى وما دلت عليه، يجب أن ينقاد، يجب أن يقبل، يجب أن يصدق. وين هذا؟ بعض النسوة اليوم استزلهم الشيطان تكره الأحاديث أو الآيات اللي تظن أنها عليها وهي لها، مثل فاضربوهن ومثل ناقصات عقل ودين ومثل غيره، يعني في مجالها تكره. إذا وصلت المسألة إلى أنها تنتسب الإسلام وتكره وتبغض شيء مما أنزل الله يحبط العمل كله، ولا نعرف حبوط العمل إلا بالكفر. وعلى هذا قس في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة من هذا. أهل الرأي يكرهون كثير من النصوص كراهية شديدة. ولذلك لا تعجب عندما نقرأ، قرأنا قبل أسبوعين في أبي زرعة أن قال عن أبي حنيفة ذاك الكافر، أو قال كيف تروي عن كافر، وقال كيف يكون في إسنادك الكافر. وأبو زرعة من أورع الناس ومن أحب الناس الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد إذا جاء أبو زرعة أترك النوافل فرحا بمقدمه ومجالسته، يترك النوافل وهو يقول عنه عن أبي حنيفة ذاك الكافر ما يكون في السنة. لا تظنون المسألة أنها والله كذا فلتة ولا لا، الناس متثبتة، لأن أبي حنيفة ثبت عنه عشرات المرات أنه يكره ما أنزله على رسوله، بل ويستهزئ، وذكرت لكم ذلك. فأهل الرأي كثير منهم يخرج من هذا الباب، لأنهم وضعوا دين محاد لدين الرسول، دين قائم على الرأي والقياس والاستحسان والحيل والفكر والسيف والإرجاء، مضاد لدين الرسول. فهم يكرهون الدين المقابل المنافس لهم وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، يكرهونه ويستهزئون به ويبغضونه، وهذا طافح في كتبهم وفي كلامهم. وهذا الكره يصل إلى أشياء كثيرة، بل الذي يكره المتمسك بالدين أو بالحق لأجل تمسكه بالدين، هذا أيضا لماذا كره؟ كره الدين اللي يحمله. الذين قال الله فيهم آخر آية السابعة قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذولا استهزأوا بمن؟ بالقراء. وقال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول أحمد بن حسن الترمذي، يقول ذكرنا عند الإمام أحمد ونحن بيمينها بالخيف ابن أبي قتيلة رجل كان في مكة، وذكرنا الإمام أحمد أن كان يقول أصحاب الحديث أهل سوء. انتبهوا الكلمة هذه، يقولون الآن الكثير من الأصوليين وكثير من أهل الرأي يقولون أصحاب الحديث أهل سوء، هذا كلمة ابن أبي قتيلة. لكن الإمام أحمد راسخ في الدين، فقام مباشرة وأخذ ينفض يده وقال زنديق زنديق زنديق، إلين دخل بيته وهو يقول زنديق، كفره بهذه الكلمة، إن قال أهل الحديث أصحاب سوء، ما قال فلان بين وبين ثأر بين وبين مشكلة عداوة شخصية، لا، ذكر الجنس، أبغضهم ونسبهم للسوء لأنهم أصحاب حديث. يجب أن نعرف الأمور كيف تؤتى. فبغض الرسول أو بغض ما جاء بالرسول لو شيء واحد، أو بغض المتمسك بالتوحيد بالسنة وبتكفير المشرك، بغضه لأجل الدين اللي يحمله، وكراهية ما هو عليه، كره حقيقي، وهذا موجود في بلاد الكفر، تجدهم يكرهونك ويكرهون دينك اللي أنت عليه، وموجود في كل مكان، وإذا زاد يصل إلى الاستهزاء ويتغامزون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين. هذا تراه باب من أبواب الكفر، وأكثر الناس سبحان الله يغفل عنه. ولذلك الشيخ محمد دائما يقول أبواب الكفر أكثر الناس يغفل عنها. اليوم الآن كل ما جينا واحد من أبواب السبعة قلنا الناس كلها تخرج من الباب هذا وهم لا يشعرون، أو يشعرون ولا يعذرون. إن جينا من باب الإعراض، جينا من باب الشك، جينا من باب عدم القبول، جينا من باب عدم الانقياد، جينا من باب النفاق، جينا من باب الإشراك، جينا من باب البغض والكره والاستهزاء، سبحان الله أبواب. ولذلك جهنم لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، والشيطان أقسم إن ما يفوت أحد إلا المخلصين أو المخلصين، وسيأتي إن شاء الله. من أدلة البغض أيضا قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقول الله تعالى تعجبا من حالهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، جمعوا بين الإعراض والبغض والنفور. قال تعالى في آية سبحان الله تدلك على حقائق المشركين: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله أن هذا موجود، وأن ما من صوفي أو شيعي إلا هذا حاله، إذا بس وكانوا يجربونهم في الحج، لأن في الحج يأتي عينات من العالم كله، كان الواعظ إذا قام وذكر مسألة التوحيد بس كلمة التوحيد هذه استفزوا استفزاز وخرجوا من المسجد، الترك والهند والجاوة والعرب والعجم كلهم يخرجون، ما يحبون كلمة التوحيد، لأن اللي استفزهم هنا وإذا ذكر الله وحده. أما لو تذكر الله وتذكر آلهتهم يفرحون، إذا ذكر الذين من دونه مع الله إذا هم يستبشرون. الله المستعان، ومع ذلك يشك فيهم. طيب، ولا فرق في جميع هذه الأبواب بين الهازل اللي يقول أنا أمزح والجاد والخائف، أما المكره فسيأتي لتفصيل. حتى الخائف ما يقبل عذره، الشرك هذا لا يشبه شيء. طيب، الباب اللي بعده السبب الحقيقي لكل أبواب الكفر. ما هو السبب الجامع الذي يقف وراء أسباب الكفر هذه كلها؟ هو عبادة الشيطان. في الحقيقة كل السبعة هؤلاء في الخلف يعبدون الشيطان كلهم، وستأتي الأدلة على هذا. يقول: لما لعن الله الشيطان وطرده أقسم اللعين فقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والصراط على متن الهاوية وعليه أبواب تؤدي إليها، والنفس قد تتحالف مع الشيطان وتدل على ضعف العبد، والخبيث قد تمرس ببني آدم عبر القرون، كما في حديث عكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي الشيطان تمرسون، الشيطان تمرس بكم يا بني آدم من عهد أبيكم آدم، من يوم كان آدم منجدل في طينته وراه أجوف وأخذ يدخل من أعلاه ويخرج من أسفله هو يخطط لإغواء آدم وذريته، فهو متمرس فيكم، فانتبهوا المكايدة. طيب، فإذا رأى في العبد كسل أو كبر، ثنتين، إذا شاف العبد كسول ومتهالك ومتراخي أو رآه متكبر يفتح له باب الإعراض عن الحق ويطلعه مع الباب الأول. أكثر اللي يطلعون من الباب الأول الكسالى والمتكبرين، اللي ما يبغى يروح يطلب العلم ولا يبغى يروح يسمع الحق ولا يبغى يتبع الرسول ولا يبغى. وإذا رأى في العبد وسواس، إذا كان العبد نفسه، والنفس ترى خبيثة، النفس هذه اللي لم تزكو هي الجاسوسة، النفس جاسوسة الشيطان، تجسس عليك وتخبر الشيطان تقول ترى هذا كذا، هو عاد يجري مجرى الدم، لكن كما قال السلف هي الجاسوسة اللي لم تزكو وتخزمها أنت. فإذا كان العبد فيه وسواس أو كثير الشكوك أو كثير الحيرة دائما حتى في حياته الخاصة، أو مرتاب، موجود في صنف من الناس هكذا يرتاب في كل شيء، يشك في كل شيء، ولذلك ما تجده يجزم في شيء، هذا يفتح له الشيطان باب الشك المريب، يقول هذا العبد أفضل باب يناسبه ويخرج منه الشك المريب. الباب الثاني، إذا كان العبد مزاح ويحب المزح أو الاستهزاء أو اللعب أو في حقد أو في حسد، يفتح له باب البغض والاستهزاء والكره، يطلعه همه مزاح يخليه يمزح مثل هؤلاء اللي قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء وقالوا إنما كنا نقطع الطريق، فقال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو كان حقود أو حسد الرسول مثل بن سلول، كان يخرز له التاج، فلما جاء الرسول وانجفل الأنصار إليه وتركوا بن سلول حقد وحسد، فيفتح له الشيطان هذا الباب. وإذا كان العبد فيه نفاق أو فيه خداع فيه مكر أو صاحب وجهين، بعض الناس كذا طبعه صاحب وجهين ما له وجه واحد، هذا ممتاز، الشيطان يفتح له باب النفاق والزندقة. وإذا كان العبد فيه اعتماد على المحسوسات، يقول أنا الغيبيات هذه ما أقبلها، لازم شيء أشوفه أو أسمعه أو أشم أو أذوق أو ألمس، مثل ما يقولون اليوم شيء يدخل تحت المختبر، أما غيبيات ما دين الفلاسفة. أو كان معجب برأيه، يفتح له الشيطان باب الإباء والاستكبار والجحود والاستحلال، يقول صحيح ويجعله يأبى ويكذب ويستكبر. وإذا رأى في العبد نذالة، ترى الشرك هذا نذالة وكفر للنعمة وقلة شكر، فتح له باب الإشراك وقال أدخل مع الله غيره حتى تصرف العبادة لهذا الغير. لأن يعني بعض الناس النذالة معجون هو منها، طينته طينة نذالة وكفر للنعمة. ولرب العالمين اللي ما هو بنذل يوحد، التوحيد هذا مروءة، هو الخالق هو الرازق كل شيء منه وإليه، ما بكم النعمة فمن الله، وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربي مشركون. شوف النذالة الآن، النعمة من الله، وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وإذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا ما تأينام فتمتعوا سوف تعلمون. فإذا رآه يكفر النعمة ويجحد وفي نذالة يفتح لباب الإشراك، وإذا رأى في العبد أنفه واستكبار فتح له باب التولي وقال لماذا تنقاد، مثل ما قالت بعض القبائل يا رسول الله لا نريد السجود أعفنا من الصلاة، وإذا كان لابد من الصلاة ما فيها سجود ما فيها ركوع، نكره السجود والركوع نكره كذا. الأنفة الزائد على الحد أو الاستكبار يجعله يتولى عن الانقياد، لأن الانقياد من علامات العبودية والاستسلام، توحيد عبودية استسلام، تجعل قيادك بيد الله عز وجل وتنقاد تسجد، لكن هذا ما يسجد. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الكفر كله يرجع للإشراك وعبادة الشيطان. لكن ما يعني هذا إن ما في مكفرات، مكفرات هي السبعة، لكن إن جئت من زاوية أخرى هي في الحقيقة عبادة الشيطان، لكنها كل واحد متحيز عن الثاني، كل واحد هذا منافق وهذا مشرك وهذا مكذب وهذا مستهزئ. ما نستطيع نلغي المصطلحات هذه كلها ونلغي الحقائق ونقول كلهم مشركين، هم كلهم مشركين بالمعنى العام. مثال ذلك، مثال ذلك أيها الأخوة الصدقة، الصدقة الآن معنى عام أليس كذلك، يدخل فيها ابتسامة والكلمة الطيبة صدق، وتعين صانعا وتصنع لأخر وتميط الأذى عن الطريق، وفيها صدقة المال وفيها صدقة بالجهوة وفيها الأضحية وفيها الزكاة الواجب وفيها جنس كبير جدا. لكن ما تستطيع تقول إن الأضحية والزكاة وبذل المال وبذل الجاه والمعروف والإماطة الأذى كلها سواء، لا هي متفرقة لكن يجمعها جنس واحد. يعني مثال، طيب قال تعالى عن الشيطان إن خطب في النار على كل أصناف الكفار، النار كل الأصناف ما انفرد بطائفة منهم خطب عليهم، لا خطب على الجميع. وش قال للجميع؟ قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن كل كافر في الدنيا بالأنواع السبعة كلهم قد أشركوا الشيطان مع الله، لأن الشيطان هو اللي أمرهم بالشيء هذا فأطاعوه تركوا أمر الله، فيقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إبراهيم عليه السلام وش قال لأبيه؟ يا أبتي رحمك الله، يا أبتي لا تعبد الشيطان. طيب آزر كان يعبد الشيطان، يعني يجعل الشيطان كذا، آزر كان يعبد إيش؟ كان يعبد النجوم، يعبد الأصنام. فلماذا قال ابنه الخليل يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ لأن هذه كلها تماثيل والشيطان خلفه، بل لا يوجد صنم إلا وفيه الشيطان كما في قصة العزة المشهورة، وكانت بعض الشياطين تتحرك داخل الصنم وقد ترد عليهم وقد توحي لهم بأشياء فيظنون الصنم نفسه هو الشيطان الموجود داخله. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمن، مع أنهم في الظاهر كانوا يعبدون الملائكة. قال تعالى ويوم يحشرهم ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني في الظاهر في الدنيا كانوا يعلنون عبادة الملائكة، فقالت الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم. إذن ماذا كانوا يعبدون؟ قالت الملائكة بل كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى في الآية الفاذة الجامعة ومن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. إذن عباد البدوي، عباد النجوم، عباد الكواكب، عباد الملائكة، عباد الأنبياء، عباد البقر، عباد الحجر، كل أصناف الكفار في الحقيقة إن يدعون إلا شيطانا مريدا، ينوع لهم المعبودات وهو يقبع في الخلف. وقال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو. وقال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كل كافر هو يعدل بربه، يجعل ربه عدل. وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، هذا الفريق اللي حق عليهم الضلال. وقال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. وفي حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا، رواه مسلم. إذن عبادة الشيطان هو الرابط بين الطوائف هذه كلها، ولذلك ما في فرق عندنا اليوم. هذا وش يفيدك؟ يفيدك فائدة، هل في فرق بين الهندوس وعباد البدوي؟ في فرق؟ ما في فرق. الهندوسي يعبد بقرة وهذا يعبد قبر، والمجوس يعبد النار وهذا يعبد الجن، السحرة تعبد الجن وهذا يعبد الملائكة وهذا يعبد النجوم وهذا يعبد، كلهم ترى ما في فرق عندنا، كلهم زي بعض، كلهم مشركين. ولذلك نقول نحن أن العرب الوثنيين مثلهم مثل المجوس ومثل الهندوس ومثل أديان الصين والهند والشرق والغرب، كلهم زي بعض، لأن كلهم قال تعالى إن يدعون إلا شيطانا مريدا. يمكن بعض الأمم لو تقول له تعبد البقر يأنف، يقول الشيطان ما يخالف، أهم شيء إنك ما تعبد الله، غير البقر حط له حجر، والثاني حط له كذا، والثالث إلين معبودات ما لها حد، حتى أعوذ بالله يعبدون الفروج. في الآن طائفة في الشام في سوريا مشهورين، يعرفون مال سوريا، يعبدون الفروج، يصورون ويعبدون. وفيه عبدة الشيطان نفسه أيضا موجودين في الشام وفي العراق، هذول عاد يعبدون الشيطان نفسه، كلهم زي بعض ما في فرق. وتجد الصوفية في العراق يكفرون عبدة الشيطان اللي هم الإيزيديون، هذا هم زي بعض، كلهم زي بعض ما في فرق. طيب الآن نأتي للموانع المزعومة للتكفير بترك جزء كلمة التقوى الأول، يعني بترك لا إله إلا الله. الموانع المزعومة للتكفير بترك لا إله إلا الله، جزء كلمة التقوى الأول هو لا إله إلا الله، وبعدين تأتي إن شاء الله موانع للتكفير بترك محمد رسول الله. هل في موانع؟ الآن أسباب الكفر أخذناها السبعة هذه، هل في موانع؟ في شيء يمنع في واحد ترك لا إله إلا الله؟ هل يتصور إن فيه مانع يمنع من تكفيره؟ لأنهم الآن يقولون لا تستعجل، هو أتى بالكفر لكن بقي التكفير، تقوم الموانع، سنأخذ الموانع كلها. يقول من ترك التلفظ بكلمة لا إله إلا الله أو تلفظ بها وأتى بما يناقضها من أبواب الكفر السبعة وهو عاقل وبالغ ومتعمد فإنه كافر ولا عذر له يمنع من تكفيره البتة، ما في موانع. من ترك لا إله إلا الله يكفر مباشرة، ولذلك في القرآن كما سيأتينا إنه من يوم يثبت رب العالمين إنه جعل الله جعل مع الله آلهة أخرى تلقائيا يثبت إنه كافر وتلقائيا يثبت إنه في النار، لأن ما في فراغ، ما في برزخ يمكن أن هذا الشخص يجعل مع الله آلهة أخرى ثم يعذر، ما في برزخ. في المكفرات الأخرى يوجد برزخ أحيانا، لكن في ترك لا إله إلا الله أو في الشرك ما في، مباشرة من يوم يجعل مع الله إله آخر تلقائيا يكفر، تلقائيا يكون من أصحابنا. قال تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل مباشرة تمتع بكفرك قليلا، وأيضا إنك من أصحاب النار. وفي القرآن مواطن كثيرة ستأتي يجعل الله الأوصاف الثلاثة متلازمة، مشرك كافر في النار، مشرك كافر خالد في النار، كلها زي بعض، لأن ما في فراغ، ما في برزخ، لا جهل لا إكراه لا خوف لا هزل لا تأويل، لا سوء البيئة، ما في شيء، كل الآن تأتي ما في شيء. فهذا أمر خطير، وهذا يجعل مسألة الشرك ما يشبه شيء. قال بس بشرط أن يكون عاقل وبالغ ومتعمد. الآن نأخذه. فأما غير العاقل وغير البالغ وهم المجانين والأطفال، فهؤلاء إن كانوا أبناء مسلمين فهم تبع لأهلهم في الدنيا والآخرة. بالنسبة للأطفال هؤلاء تبع لأهلهم، لأنهم إذا ماتوا يعني تبع لأهلهم، ويلحق بالمجنون المعتوه والنائم والمغمى عليه، يعني اللي غير عاقل، يمكن واحد يهذو بالكفر أو بالشرك تحت تأثير منبه ولا مخدر عفوا ولا غيره، هذا مثله أو نائم، هذا ما غير متعمد وغير عاقل. وأما أطفال المشركين ومجانينهم، هذه المسألة الكبيرة، هذه يعني نصل إلى هذه النقطة. طيب أطفال المشركين، مجانين المشركين الذين لم يعقلوا قط بعد البلوغ، أما لو مجنون كافر عقل بعد البلوغ فترة ثم جن خلاص يأخذ الله بهذه الفترة، لأنه تصور منه أن في يوم من الدهر كان عاقل وبالغ ومتعمد وأصر واختار الكفر. لكن لو فرضنا مجنون ولد مجنون ومات مجنون مسلوب العقل، أو طفل ولد طفل ومات طفل من أطفال المشركين، فهؤلاء تبع لأهلهم في الدنيا في التبييت، في الرق، في القتل غير المتعمد، يعني ما تعمدوا من القتل لكن إذا بيتوا، وفي الآخرة نسكت عن أمرهم. أفضل شيء في أطفال المشركين السكوت، ما كلفنا بهم، بل قال ابن عباس لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، يعني ولدان المشركين، والخوض فيهم كثير لكن ما كلفنا. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وش هذا؟ ترى الكلام هذا عميق، بعض الناس يظنه يعني يظن إنه إسكات للسائل، يعني أحيانا أنت عندما تسأل ويقول لك المجيب الله أعلم، مثل يقول اترك السؤال. لا، السؤال هذا ترى هو جواب، الجواب هذا هو الجواب، الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أعمالهم معلومة لله. فإن الله لو جازاهم بمقتضى علمه السابق بهم لم يكن ظالما لهم، لأنه لو أعطاهم 70 فرصة ليظهر عملهم للعيان فلن يخرجوا عن علم الله السابق. واضح؟ أعمالهم اللي يعلمها الله أزلا لا يمكن يخرجون عنه، لو بلغ لو عقل لا يمكن يخرج أنملة عن علم الله، فلو جازاه الله بعلمه لم يكن ظالما لهم، ولو أعطاه 70 فرصة لن يخرج عن علم الله، ولو أعطاهم فرصة في الآخرة ليظهر علمه فيهم ويظهر عملهم للعيان فهو أعلم وأرحم جل وعلا. ولا نعلم أحدا يعطى فرصة في الآخرة بعد معاينة الجنة والنار إلا أن يكون هؤلاء ممن لم يظهر لهم عمل في الدنيا إن صحت الأحاديث بامتحان الآخرة. ما نعلم أحد يرى الجنة والنار ويعطى فرصة ثانية إلا أن يكون الأطفال والمجانين، أطفال الكفار والمجانين بس. وهذا اللي ذكره يحيى بن سلام في تفسيره، وهو مات 200 وكذا، يقول إن كان في فرصة أخرى بعد معاينة الجنة والنار فلا تتصور حسب المحكمات إلا للأطفال والمجانين، لأن هؤلاء وش يقولون؟ لو الله عز وجل عذبهم بمقتضى علم السابق، الإنسان أكثر شيء جدلاً، فيقولون يا ربي هؤلاء الناس كلهم أعطيتهم فرصة ليظهر علمهم، علمك السابق بهم، يعني علمك مخفي لكنك أعطيتهم فرصة وخرج عملهم مطابق لعلمك، لكن نحن ما أعطيتنا فرصة. هذا سيقول يحتج على ربه يقول أنا مجنون، وهذا يقول أنا صغير، أعطينا فرصة. لو أعطاهم الله فرصة لن يخرجوا عن علم الله السابق بهم حتى في الآخرة. ولذلك حتى أحاديث الامتحان فيها أنهم لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وأما من نقض كلمة التقوى وزعم أنه غير متعمد، فإن كان نقضها بالأفعال فزعمه غير متصور من العاقل، والمراد تعمد الفعل لا تعمد الكفر. الآن المجنون والطفل أمره واضح، لكن غير المتعمد لو نقض كلمة التقوى بالفعل وقال أنا ما تعمدت، نقول هذا ما يتصور. هل يتصور أنه ما تعمد الفعل؟ مو ما تعمد الكفر، لا، يقول أنا سجدت للقبر بس ما تعمدت، ما يتصور، ما يتصور أنك تفعل فعل وأنت غير متعمد له، إلا يعني يمكن لو طاف بقبره ما درى أنه قبر، هذا أصلا ما علم أنه قبر، ما يدري أنه قبر. لكن واحد يفعل الكفر وينقض كلمة التقوى بفعله ويقول أنا ما تعمدت الفعل، أما القول فهذا يتصور، يتصور أنه يخرج منه نقض لكلمة التقوى ويعذر. مثال ذلك قال: كمن قال كلمة الكفر من شدة دهش، مثل حديث التحريق، حديث التحريق قال كلمة الكفر من شدة الدهش على أحد الأوجه، يعني هو من شدة الخوف الذي غلب عليه قال إن قدر علي ربي لا يفعل ويفعل، يعني كأنه مغلوب على عقله بالقول. أو شدة الفرح مثل صاحب الناقة وش قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا أصلا غير متعمد، لأنهم الآن يأتون هذه في باب الأعذار، يقولون طيب هذا عذر، هذا أصلا ما تعمد كلمة الكفر، مثل ما تقول سبق لسان، زلة لسان، ما تعمد. شدة فرح أخطأ، حتى في الحديث إيش قال؟ قال أخطأ من شدة الفرح، بسبب شدة الفرح. ومثله المحرق أخطأ من شدة الدهش. أو شدة خوف من الله غلب عليه فأدهشه، أو سبق لسان نحوه، فهذا لا يؤاخذ لأنه لم يتعمد القول أصلا، ولم يريده، ولم ينوه، ولم يقصده، وهذا مناط التكليف. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. التعمد يكون في القلوب. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت قد فعلت. وذكر حديث صاحب الراحلة إن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وكذلك حديث التحريق اللي دندن عليه الجهلة والجهمية والحمقى من أول من ذكر ابن حزم، ما أدري أحد سبق ابن حزم، ما أدري، لكن ابن حزم فتح باب شر كبير على المسلمين في كل أنواع الدين والعلوم. ابن حزم قال الكافر يعذر، وجاب حديث التحريق وقال هذا الآن يشك في القدرة ويقول إن قدر علي ربي ويعذر ربه ويدخل الجنة، معناه أن الكفر كله يعذر ربه. ثم عاد عفى الله عن ابن تيمية، أخذ حديث التحريق وأيضا مشاه، وجو اللي بعده وتتابعوا عليه، مع أنه ما عند السلف ولا واحد قال، ولا واحد فهم الفهم هذا، بل في رواية أن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، مات موحد كذا نص، لم يعمل إلا التوحيد، قدم على الله موحد. أما عبارة هذه لها 20 وجه، منها الوجه اللي ذكرته أنه غلب على عقله الدهش، أحيانا الخوف الشديد والغضب الشديد والفرح الشديد يخلي الإنسان ما عاد يملك عقله ولا عاد يملك كلامه. تشوف الغضبان كيف يسوي، لو تصور الغضبان لو كان التصوير يجوز وتوريه صورته بعد ما يرجع لعقله ما يصدق، ما يصدق أنه هو هذا، حتى ترى شكله يتغير، شكل وجهه وأوداجه وعيونه يتغير نهائي، لأن الشيطان ينفخ فيه، وكلامه ما يصدق أنه قال كلام هذا، يقول لا ما قلته، لين جيبه في التسجيل تقول هذا كلامك، تلقاه يلعن والديه ويلعن نفسه ويشق ثيابه ويسوي، خلاص هو مغلوب على عقله، ترى مثله الذي غلب على عقله من خوف أو من نحوه، يتكلم كلام ما عاد. هذا الآن أشرف على نفسه وقال إن قدر علي ربي لا يعذبني، يحرقوني يسحقوني يفعلوا بي، لكنه قدم على ربه بالتوحيد. أما خزعبلات بن حزم وهذا، هذا كله خرافة ما تساوي الحبر اللي كتبت به، لكن أراد أن يبرر الكفار وأراد أن يفتح باب العذر واسعا، لأنه جهمي أراد يدخل أصحاب الجهمية كلهم في العذر، فقال هذا. والعتب ليس عليه، العتب على أهل السنة اللي قلدوه وأخذوا بضاعة المضروبة هذه دون تمييز. ولا حديث التحريق، لو كان فيه حديث التحريق موجود في مالك في الموطأ، وين السلف، وين الصحابة، وين التابعين، وين الناس 500 سنة 400 سنة ما حد فهم الفهم هذا، لين يجيب ابن حزم يعلمنا دينه، هو ما فهم الدين أصلا، جهمي، كيف الواحد ما يعقل هذا؟ لو كان هذا في حجة وين الناس عنه؟ فهذا هذا الشخص غير متعمد. أما المكلف المتعمد إذا ترك لا إله إلا الله أو نقضها فلا عذر له. إذن نحصر الكلام في شخص مكلف متعمد ينقض لا إله إلا الله أو يتركها أو يأتي ما يضادها، هذا مباشرة مشرك وكافر، مباشرة مشرك وكافر، لأن الله خلق العبادة وما فعل العبادة. وقد ذكر الناس أعذارا 7، نستعرض الأعذار هذه نشوف الناس الآن يدندنون على الأعذار، يقولوا اصبر لا تكفر المشرك، ترى له عذر، لعل له عذر أنه أنت تلومه وأنت تكفره. نقول هاتوا بضاعتكم، هاتوا وش عنده من العذار. شخص خلقه الله ومكنه في الأرض وأعطاه الخيل والإبل والولد وبعدين جعل لله شريك، هاتوا وش عنده من عذر. قالوا العذر الأول الجهل، جاهل. وهذا بعد الأدلة السبعة أصبح كلام يضحك اللي على قبر أبوه، مثل ما يقولون الآن. يعني إذا أرادوا واحد غاية يقولون هذا يضحك اللي على قبر أبيه، واحد واقف على قبر أمه ولا قبر أبيه ويأتي كلام. خلاص بعد الأدلة السبعة اللي نصبها الله عز وجل ما في شيء اسمه جهل. لو كان التوحيد متوقف على السمع يمكن تقول ما جه أحد، لكن التوحيد مو متوقف على السمع. التوحيد نصب الله لسبعة أدلة ويستوي فيها كل بني آدم، ها وين الجهل لو لم يرى في الدنيا إلا نفسه. قال لأن أصل كلمة لا إله إلا الله معناه مقتضى لا يتوقف على السمع حتى يتصور الجهل وعدم البلاغ والتنبيه، بل نصب الله عليها قبل السمع ست آيات يستوي فيها كل بني آدم. وإنما قد يتصور الجهل ببعض فروع لا إله إلا الله، يمكن، لأن يعني بعضهم الآن يقول طيب فيه وجد من الصحابة من حلف بأبيه، وجد مثلا من قال جعلنا ذات أنواط، وجد من قال كذا. نقول هذه ليست في أصل التوحيد والعبادة. يعني الصحابة ما يدخل في الإسلام اللي هو عارف الإسلام. تظن الصحابي داخل في الإسلام هو ما يدري في الإسلام، مثل الآن اللي روج للألباني وغيره، إسلام ما له لا لون ولا طعم ولا رائحة. لا، الصحابي ما يتخذ قرار الدخول في الإسلام إلا أنه واضح عنده الإسلام والشرك، وبينهما كما بين المشرقين، ما يمكن يخفى عليه، لأنه ما خلاص هو عربي واضح وش معنى لا إله إلا الله. لا إله يعني ما في سيد، ما في صمد، ما في مألوه، ما في مخاف منه، ما في متعبد، ما في مطاف، ما في صلاة، ما في أحد إلا الله تعبد، يعرف هذا. طيب لكن بعض الفروع قد تخفى عليه، مثل البركة، مثل يجري على لسان الحلف بغير الله، هذه فروع، هذه ليست أصل لا إله إلا الله. قال كالحلف بالآباء باللسان دون اعتقاد التنديد. انتبهوا، يعني عمر لما قالوا أبي، هل تظنون أن عمر يجعل الخطاب في منزلة الله عز وجل كما تفعل الصوفية الآن؟ الصوفية إذا قال والشيخ أو ولا قال وراس الشيخ ترى يعتقد التنديد، بل يعتقد العلو، أن راس الشيخ أعظم من الله عز وجل، تعالى الله عما يقول. لكن عمر عندما يقول وأبي ما يعتقد التنديد أبدا، لكنها كلمة تعودوا عليها 40 سنة قبل الإسلام وتجري على ألسنته دون قصد. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث قال أفلح وأبي إن صدق ونحوها، تجري من دون قصد، حتى لا يتوقف المرجع يقول طيب هذا جهل التوحيد، هذا ما جهل التوحيد، هذا كلمة دون قصد. وكذلك اعتقاد البركة في بعض الأشياء دون اعتقاد التنديد أيضا، كحديث ذات أنواط، أيضا هذا مما يدندنون عليه بعض الصحابة. حديث عهد بإسلام ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو دعا لهذه الشجرة أن يجعل الله فيها بركة قالوا اجعل لنا، ما قالوا الشجرة هذه مباركة، لا قالوا أنت ادعو الله أن يجعل في بعض الأشجار بركة حتى نعلق بها أسلحتنا وحتى تطيب نفوسنا للقتال. هذا ليس فيه تنديد، ترى ما جعلوا الله ند ولا هموا بكفر ولا كلام فاضي هذا، وإنما استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو ربه أن يجعل بركة في بعض الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ محمد احتج بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، هذه من مسائل كتاب التوحيد. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. جعل هذا المسألة الفرعية احتج عليها بأدلة المسألة الأصلية، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. حتى بني إسرائيل اللي قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ليسوا مثل الذين عبدوا العجل، هذولا عبدوا العجل جعلوا له ند، وهذولا قالوا لموسى اجعل لنا، في فرق بينهم. وكالتنديد في التلفظ باللسان دون اعتقاد التنديد أيضا في اللفظ فقط، مثل ما شاء الله وشئت يقولها بعض العرب وينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله وفلان. ومثلها من ظن جواز سجود الاحترام في شريعتنا كسجود يعقوب ليوسف دون اعتقاد التنديد أيضا، لو صح حديث معاذ أن سجد سجود احترام ما في تنديد، هذا ما في أصل الكلمة، فهذه لا تناقض أصل الكلمة. وإذا نبه العبد فتنبه لم تضره ولا يمنع ذلك من التغليظ عليه، كما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على أهل ذات أنواط. قال الله أكبر إنا سنن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى ونحو ذلك. إذن الجهل، الجهل هذا أبعد شيء أن يكون عذر في ترك التوحيد، أبعد شيء، سبحان الله العظيم. والآن ضلال الناس من المشرق المغرب بهذا هو أبعد شيء وأسخف شيء. يمكن الإكراه اللي سنأخذه يمكن على الأقل أقوى شوي من الجهل، لكن الجهل هذا. ثم نحت الشيطان لهم مصطلح وقال العذر بالجهل، وهذه غنيمة للشيطان ما حصلها من عهد نوح. من عهد نوح هو يحاول في الناس أن ينقض الملة بمسألة العذر بالجهل، ما استطاع. فيه أنبياء وفيه ورثة أنبياء كانوا يضربون على رأسه يقولون إيش عذر بالجهل، حتى جاء في زمانه وروجها على الناس كلهم باسم السلفية وباسم المشايخ. والله معذور بالجهل هذا، ما في شيء اسمه عذر بالجهل، ما في أبدا، لأن الأدلة سبعة ليست واحد. وقول الله عز وجل قالت رسلهم أفي الله شك، الرسل تقول أفي الله شك، وقال ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. إذا كان هو ربكم وخالق كل شيء ولا إله إلا هو أنا تؤفكون، منين جاكم الإفك؟ قال كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، لما جحدوا الآيات دخل عليهم الإفك. والجهل بأصل كلمة التوحيد أو كلمة التقوى هو إعراض لشدة وضوحها وكثرة أدلتها. قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال عمر لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى أن تركها حسب ضلالة، قد بينت الأمور وثبتت الحجة انقطع العذر. عمر يقول كلام هذا ترى في مسائل فرعية، هم عاد عمر ما يتصور أنه بيجي ناس يقولون حتى التوحيد ترك التوحيد في عذر، لكن عمر خطب خطبة وقال ترى ما لأحد عذر في ضلالة يركبها ويقول والله حسبها هدى، أو هدى يتركه ويقول أحسب ضلالة. قال بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. آخر شيء في ملمح مهم، أصلا الأصوليون روجوا علينا شيء خطير، وعلم الأصول هذا أصول الفقه والله أنه هو مدخل، هو علم البلاغة دخلوا، يعني سبحان الله العظيم. تجد الشخص محارب هو نفسه فلان بفلان، محارب في كتب العقائد وتلقاه معظم في العلوم هذه، تلقاه ترك الباب ذا وجامع الباب هذا وصار معظم هو نفسه، الآمدي والغزالي والجويني والرازي تلقاهم في كتب العقائد على أنهم جهمية وزنادقة وفلاسفة وغيره، وجوا في علم أصول الفقه وصاروا هم الأئمة. وكذلك في علم البلاغة، علم الأصول هذا أكثره قائم على التجهم والأشعرية وعلم الكلام. وش فعلوا؟ جعلوا الجهل الوجه الآخر الخطأ، دخلوا علينا إن الجهل في مرتبة الخطأ والنسيان، ما بصحيح. وين الخطأ عني؟ الخطأ جنس آخر بعيد عن الجهل، والنسيان جنس آخر. الجهل ذم، النسيان أحيانا ذهول، والخطأ ذهول. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قد يسبق لسانك خطأ لكنك تفعل جريمة وتقول أنا جاهل، هذا عذر أقبح من ذنب. الآن في حقوق الناس، في أحد يقبل الجهل؟ لو واحد يجي يضربك يقول أنا ما دريت أنه ما يجوز ضربك، ولا يأخذ حقك ولا يغتابك وأنا ما دريت، تأخذ حقك من تضربه تقول أنا بعد ما دريت أضربك وأنا ما دريت، ما يقبل الجهل في حقوق الناس. الجهل ما ذكر في القرآن إلا مذموم، بخلاف الخطأ والنسيان، حتى لا يضحكون علينا الأصوليين والبلاغيين وهؤلاء أهل الكلام، لا يضحكون علينا. الجهل ما ذكر في القرآن إلا مذموم. قال تعالى فلا تكونن من الجاهلين، وقال الله لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وقال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وقال لوط أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، وقال الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وقال قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، وقال موسى لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. تلاحظون الآن هذه بس آيات قليلة، القرآن كله على أن الجهل ذم أصلا، أن الجهل نفسه جريمة اللي هو الإعراض، هذا العذر ليس بعذر. الثاني التأويل والشبهة، والثالث التقليد، والرابع الإكراه. إن شاء الله نكملها، لأن حتى يكتمل البناء لابد من أسباب وموانع. الأسباب الآن اتضحت سبعة تخرجك من الإسلام أو تخرج العبد نعوذ بالله من الحور بعد الكور، لكن لو جاك واحد قال اصبر لا تخرج من الإسلام ترى فيه موانع، أما مسألة الشرك والتوحيد ما في موانع، ونأخذها واحد واحد نشوف وش الموانع هذه المزعومة. هذا اللي يسر الله في درس اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كلمة التقوى وجعلنا من أهلها. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وأحينا عليها ومتنا عليها، وزدنا فيها كل يوم يقين وإيمان وفقه وعمل يا رب العالمين. وجعلنا ممن والى فيها وعاد وهاجر وجاهد وقام وقعد لنشر هذه الملة وإحيائها ونعش الآثار وما ذكرت في كتابك من الحجج والبينات وبثها في الناس. نسأل الله أن يستعملنا في طاعته ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.